الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين حديثا: حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فقام ناحية المسجد فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه وهو لا يشعر، ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: لا أدري في الثالثة أو في الثانية. قال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت، فعلمني وأرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، ومن تقصت من ذلك فإنما نقصته من صلاتك. وكذا روى هذا الحديث جماعة
عن أبي هريرة
وكذا روى هذا الحديث جماعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وعلمنا هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، واجعلنا بسنته عاملين ولنهجه سالكين، وأصلح لنا شأننا أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، هذا الحديث الحديث التاسع عشر من أحاديث الأربعين للإمام الآجري رحمه الله تعالى، معروف عند أهل العلم بحديث المسيء صلاته، بحديث المسيء صلاته، لأن رجلا جاء وصلى إلى جهة قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه وهو يصلي، فلاحظ عليه الصلاة والسلام على صلاته إخلالا وإساءة تبطل بها صلاته، فلما جاء وسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع وأن يصلي، وأخبره أنه لم يصل، أي تلك الصلاة التي صلاها لا تعد صلاة، لأن فيها إخلالا يبطل الصلاة. فقال الرجل مقسما بالله أنه لا يحسن، ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، فعلمه عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة، وذكر له في هذا الحديث كما بين العلماء رحمهم الله تعالى الأمور التي لا تصح الصلاة إلا بها، فحديث مقتصر على الأركان، على ما لا تصح الصلاة إلا به. جميع المذكور في الحديث أمور لا تصح الصلاة إلا بها، والحديث كما عرفنا عرف عند العلماء بحديث المسيء صلاته، وهو مروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قد أشار المؤلف رحمه الله
إلى ذلك. قال روى هذا الحديث جماعة عن أبي هريرة. وحديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين وغيرهما. وأما هذا الحديث الذي بين أيدينا فهو من رواية الصحابي الجليل رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه عم يحيى عم علي بن يحيى الزرقي، لأن علي بن يحيى يرويه عن أبيه عن عمه، عن أبيه عن عمه، وعمه هو رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في المسجد، ادخل رجل المسجد فقام ناحية المسجد فصلى، قام ناحية المسجد فصلى. وفي بعض الروايتين أنه صلى ركعتين، في بعض الروايات أنه صلى ركعتين. والأقرب أن هذه الصلاة التي صلاها صلاة تحية المسجد، قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد كثيرا ما يأتي بها كثير من الناس بصفة مخلة، والغالب أنه يستعجل بها لأمر يحتاج إليه في المسجد، إما حضور درس أو غير ذلك، فيستعجل في أدائها. وربما كان في عدد من الناس يستعجل استعجالا لا تصح به صلاته، فكأنه جلس في المسجد دون أن يصلي. من يصلي الصلاة السريعة المخلة بالأركان ولو بركن واحد لا تكون صحيحة، فتكون حال هذا الرجل كأنه جلس في المسجد دون أن يصلي، لأن صلاته ليست صلاة، لأن صلاته ليست صلاة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه وهو لا يشعر، أي ينظر إليه ويلمح صلاته والرجل لا يشعر. وهذا يستفاد منه عظم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من كمال نصحه وشفقته. فكان يرمق صلاته، ينظر مدى إتقانه وضبطه للصلاة، ثم انصرف أي الرجل من صلاته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، فرد عليه السلام. هذا يستفاد منه فائدة مهمة عند دخول المسجد. إذا دخلت المسجد وفي المسجد حلقة، ابدأ بتحية المسجد قبل تحية الناس بإلقاء السلام عليهم. فأول ما تبدأ تصلي ركعتين ثم تنصرف إلى الحلقة والمجلس الذي تريد الجلوس فيه وتلقي عليهم السلام. أما إذا قابلك شخص وأنت داخل وكان على طريقك فسلم عليه، سلم عليه، لكن لا تقصد مكانا معينا يجتمع مثلا فيه الناس أو طلاب العلم أو حلقة علم، تسلم عليهم ثم تذهب تصلي تحية المسجد. فالسنة أن تبدأ أولا بتحية المسجد. فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. لاحظ، أمره بإعادة الصلاة وأخبره في الوقت نفسه أن صلاته غير صحيحة، قال لم تصل، والنفي هنا نفي للصحة، النفي في قوله لم تصل نفي للصحة، نفي لصحة الصلاة، أي صلاتك غير صحيحة. وأمره أن يرجع. وسيأتي معنا أن الرجل جاهل قال للنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت. هذا الذي أحسن. وجاء في بعض الروايات كما في حديث أبي هريرة أنه قال: ما أحسن غير هذا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فالرجل كان جاهل لا يحسن، ومع جهله اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة باطلة غير صحيحة، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. وهذا يستفاد منه أن هذه الأركان لا تسقط، أن هذه الأركان لا تسقط بسهو أو جهل أو نحو ذلك، لا تسقط. يسقط منها ما لا يقدر عليه المكلف، مثلا القيام مع القدرة، القيام ركن، لكن إذا كان لا قدرة له على القيام يسقط للعجز. أما القادر فإنه لا يسقط عنه بحال، لا بالسهو ولا بالجهل ولا غير ذلك. ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته، وأخبره أنه لم يصل، مع أن الرجل قال عن نفسه إنه جاهل لا يعرف الصلاة ولا يحسنها، وأنه لا يحسن أكثر من الذي فعل. قال: لا أدري في الثالثة أو في الثانية، شك الراوي. قال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت، فعلمني وأرني، علمني وأرني كيف أصلي. قد يتساءل متسائل: لماذا وكان النبي يرمق صلاته، لماذا لم يخاطبه في أثناء الصلاة ويقطع عليه صلاته؟ لأن الصلاة باطلة أصلا، لماذا لم يقطعها عليه؟ لماذا لم يقطع عليه صلاته وهو يصلي يقول لك صلاتك باطلة وأعد هذه الصلاة؟ لماذا تركه يكملها مع علمه عليه الصلاة والسلام بأن الصلاة غير صحيحة غير مجزئة؟ أيضا سؤال آخر: لماذا لم يعلمه مباشرة في المرة الأولى؟ قال له مرتين أو ثلاث: ارجع فصل. حتى إن الرجل جاء بنفسه وقال: لا أحسن غير هذا، علمني. جواب الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع عليه صلاته، لأن هذا فيه من التنفير ما فيه، فيه من التنفير ما فيه، لكن تركه حتى انتهى وأدى العمل على الطريقة التي لا يحسن إلا هي، ثم أمره أن يعيد، أمره أن يعيد. ولهذا لو قدر أن إنسانا مثلا صغيرا أو كبيرا دخل وصلى المسجد، ما تخاطب أثناء الصلاة وتقول له: صلاتك هذه غير صحيحة، اقطع الصلاة وأعدها، ما تخاطبه، دعه حتى ينتهي، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن يصلي تخبره وتعلمه، ويكون تعليمك حينئذ أوقع في نفسه وأبعد عن تنفيره، لأن لو خوطب أثناء الصلاة قد يحصل عنده شيء من النفرة من هذه الطريقة في الخطاب. وأما الأمر الثاني، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخر تعليمه للمرة الثانية أو الثالثة من أجل أن يوجد في قلبه شوقا ورغبة في معرفة الصلاة الصحيحة وصفتها. فإنه إذا كرره مرتين أو ثلاثا تجده في كل مرة يحاول أن يحسن من صلاته، ثم يفاجأ أنه يقال له: لم تصل، ارجع فصل. فيرجع المرة الثانية أو الثالثة ويريد أيضا أن يحسن من صلاته ويتقن من صلاته ويتلافى الأخطاء التي فيها، ثم يفاجأ: ارجع فصل فإنك لم تصل. حينئذ يحصل عنده الشوق. ولهذا لاحظ أن هذا الرجل لم يقل في المرة الأولى ماذا؟ لم يقل في المرة الأولى: والله لا أحسن غير هذا، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. لم يقل في المرة الأولى: ما أحسن غير هذا، ذهب ويصلي وحاول أن يحسن، والمرة الثانية قال ارجع فصل فإنك لم تصل، أيضا لم يقل إني لا أحسن غير هذه، رجع وصلى المرة الثالثة. فلما عاد عليه في الثالثة قال له صل فإنك لم تصل، أصبحت المحاولات تكررت وكلها غير صحيحة، تبين له أنها غير صحيحة، فوجد في نفسه تفاعل ورغبة شديدة أن يعرف صفة الصلاة الصحيحة، فحلف بالله كما في هذه الرواية قال والذي أنزل عليك الكتاب، في رواية حديث أبي هريرة في الصحيحين قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، وهنا قال كما في هذه الرواية والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت. انظر هذا الحلف بالرواية التي عندنا والرواية التي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كلها لها تعلق بالمسألة، قال والذي بعثك بالحق، وفي الرواية هنا قال والذي أنزل عليك الكتاب، فكأنه يستشعر أن هذه الصلاة وأن هذه العبادة لها مصدر تلقي بعث به النبي وأنزل به الكتاب، فحلف وأقسم يمينا بالله سبحانه وتعالى، لكنه ضمن يمينه هذا المعنى قال والذي بعثك بالحق، وفي هذه الرواية قال والذي أنزل عليك الكتاب، هذا يتضمن استشعار الرجل أن هذه الصلاة وجميع أعمال الدين إنما تتلقى من الوحي كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت، جمعت بين أمرين، الجهد في أن اجتهدت أن أتقن الصلاة وحرصت على أن تكون صلاة صحيحة تامة، فعلمني وأرني، علمني وأرني. يؤخذ من هذا فائدة أن التعليم يكون أوقع في النفس إذا أحدثت قبل التعليم في نفس المتعلم شوقا للتعلم، وهذا كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في تعليمه، إذا أحدثت شوقا في نفس المتعلم يكون تعليمك أوقع. أرأيت مثلا لو أنك قلت لشخص المسألة الفلانية حكمها كذا ودليلها كذا مباشرة، ربما لا يكون لها ذاك الوقع الكبير في نفسه، لكن لو قلت له أتدري ما حكم كذا وأتدري ما الدليل على هذا الحكم، بدأت نفسه تتفاعل في معرفة الحكم ومعرفة الدليل، فحينئذ إذا علم بعد ذلك يكون التعليم أوقع في نفسه. وكثيرا ما يأتي في أحاديث النبي ألا أخبركم بكذا، ألا أنبئكم بكذا، كثيرا ما يأتي يشوقهم أولا، ثم من بعد أن يحدث الشوق في نفوسهم يأتي التعليم حينئذ، وهذا كله عائد إلى كمال نصح النبي وعظيم حرصه، كما قال الله في وصفه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكما قال الله في وصفه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من المعاني، ويدخل تحت هذه الآية معاني كثيرة، من المعاني الداخلة تحت هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص على نفسه كل مؤمن من نفسه، وأنصح لنفسه من نفسه، وأشفق على نفسه من نفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة، إذا أردت الصلاة يعني هممت بها، فابدأ أولا بالطهارة، فتوضأ أحسن الوضوء، فتوضأ أحسن الوضوء أي اجتهد أن تأتي الطهارة للصلاة حسنة تامة كما جاءت صفتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا قريبا أن الوضوء جاء في الحديث أنه يفعل مرة مرة أي غسل الأعضاء، وأنه يغسل مرتين مرتين، وأنه يغسل ثلاثا ثلاثا، وأكملها ثلاثا. فإن فعل الغسل للأعضاء مرة مرة فهذا مجزئ، وإن فعل ذلك مرتين مرتين يغسل كل عضو مرتين فإنه يؤتى أجره مرتين كما تقدم معنا بذلك الحديث، وإن فعل ذلك ثلاثا ثلاثا فقد وافق وضوءه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا فأحسن الوضوء يتناول الصيغ الثلاث، يتناول الصيغ الثلاث، إما مرة مرة وإما ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا، كل ذلك يعد إحسانا في الوضوء، لكن بعضه أحسن من بعض. وإلا من توضأ مرة مرة لكل عضو مرة مرة أحسن في وضوئه وأتى بالمشروع، لكن ثمة ما هو أحسن منه وأيضا ما هو أحسن منه وهو ثلاثا، ولا أحسن من الثلاث، من زاد على الثلاث فقد أسرف وأساء وظلم كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قم، والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر. قم، تكبيرة الإحرام تكون عن ماذا؟ عن قيام. تكبيرة الإحرام تكون عن قيام. قال عليه الصلاة والسلام ثم قم فاستقبل القبلة، فيكون استقبال القبلة عن قيام، وتكبيرة الإحرام تكون عن قيام. من الملاحظ، وهذا حقيقة يحتاج أن ينبه عليه بعض كبار السن وفقنا الله وإياهم لكل خير، تجده يدخل المسجد مشيا على قدميه ويتجه إلى الأماكن التي فيها الكراسي المخصصة لكبار السن، فيأخذ كرسيا منها بيده، ثم يختار مكانا في المسجد ويجلس على الكرسي ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهو عنده قدرة على أن يكبرها عن قيام، بدليل أنه جاء مشيا وحمل الكرسي واختار مكانا. ولهذا ينصح هؤلاء إذا جاء واختار المكان يكبر تكبيرة الإحرام عن قيام، ثم إذا شعر أنه ما يستطيع مواصلة القيام في صلاته يجلس، لكن يعتني بأن يكبر تكبيرة الإحرام ويشرع في صلاته وهو قائم بين يدي الله. فإذا شعر أنه محتاج إلى الجلوس جلس ولا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال ثم قم فاستقبل القبلة، واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. والقبلة هي كما قال الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم كبر، وهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، ولا دخول للصلاة ولا إحرام بالصلاة إلا بها، عينها قال كبر. لو أن شخصا أراد الشروع في الصلاة ورفع يديه قال سبحان الله مثلا، أو قال الحمد لله، أو قال لا إله إلا الله، ثم بدأ في صلاته، هل يكون أحرم بالصلاة؟ ما أحرم، ما يكون تحريم الصلاة إلا بالتكبير. قال كبر، عين هذا اللفظ من بين الأذكار كلها، عينه حدده تعيينا، حتى لو قال شيئا من الألفاظ المقاربة ف فالمعنى للتكبير مثل الله أعظم، ما يدخل في الصلاة بذلك، لا يدخل إلا بهذه اللفظة الله أكبر. وقد قال بعض أهل العلم إنما جعل التكبير تحريما للصلاة لأن الصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير، فإنك عندما تركع وتسجد وتذل وتخضع وتدعو وتناجي وتأتي بأعمال الصلاة كلها، كل هذه الأعمال تكبير لله، كل هذه الأعمال تكبير لله. وكلمة الله أكبر هذه الكلمة العظيمة وهي إحدى الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، تعني أن الله لا أكبر منه، لا شيء أكبر منه سبحانه وتعالى. الله أكبر أي من كل شيء، الله أكبر أي من كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي لعدي بن حاتم ويدعو إلى الإسلام، قال يا عدي ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام، أي يفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالله عز وجل هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وكونه الكبير الذي لا أكبر منه هذا من الدلائل على وجوب إفراده وحده بالعبادة والذل والخضوع، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكونه الكبير الذي لا أكبر منه هذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، لأن من يتعلق به غير الله مهما ظنت فيه القلوب من كبر أو عظمة أو نحو ذلك فالله أكبر من كل شيء، فلا ذل ولا خضوع ولا انكسار إلا للكبير المتعال سبحانه وتعالى. قال ثم اقرأ، قال ثم اقرأ، في بعض روايات الحديث الثابتة، في بعض روايات الحديث الثابتة قال ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن ثم ما شئت، في رواية ثم ما شاء الله، لكنه نص على ماذا؟ أم القرآن، قال ثم اقرأ بأم القرآن. وقراءة الفاتحة في الصلاة بل في كل ركعة من ركعات الصلاة تعد ركنا من أركان الصلاة، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولعظم شأن الفاتحة ومكانتها في الصلاة سماها الله في الحديث القدسي كما مر شرح ذلك قريبا، سماها صلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، سمى الفاتحة صلاة لأنها ركن عظيم من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. فإذا قوله هنا في هذه الرواية ثم اقرأ يفسر ما جاء في الرواية الأخرى اقرأ بأم القرآن ثم ما شئت بعد ذلك، أي ما تيسر لك من القرآن. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وعرفنا في حديث أبي حميد المتقدم صفة الركوع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمكن راحته من ركبته، يمكن راحتيه من ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويخسر ظهره، يخفضه بحيث يكون الظهر والرأس متساوي مع الرأس ولا يخفض الرأس ولا يرفعه، وهذا أكمل ما يكون في الركوع. لكنه إذا ألقم يديه ركبتيه وراحة ركبتيه، ولو لم يحقق هذا الهصر للظهر فإن الركن تحقق، وإنما هصر الظهر واستواءه مع الرأس هذا ليس من الأركان، هذا من السنن التي تكمل بها الركوع ويتم. قال اركع حتى تطمئن راكعا. الطمأنينة هنا ما هي؟ ما المراد بالطمأنينة؟ الطمأنينة يراد بها ركود الأعضاء، تطمئن أي تركد أعضائك وتسكن، أنك لما تهوي للركوع تجد الجسم في هوية للركوع في حركة، إذا توقفت الحركة وسكنت أعضائك واطمأنت في سكونها حصل الركن، بعد ذلك تجتهد في أن تزيد من تطويل في ركوعك ما يسر الله لك، تسبح الله تعظمه سبحانه، عظمه فيها الرب. لكن الركن يحصل بماذا؟ بالطمأنينة، والطمأنينة هي أن الانتقال في حركة، حركة في الأعضاء، أعضاء الجسم، فلا ترفع من ركوعك حتى تسكن تماما ويركد الجسم تماما. إذا حصل السكون والطمأنينة وركد الجسم، أصبح جسمك راكدا مطمئنا في ركوعه، حينئذ لك أن ترفع، تكون حينئذ حققت الركن، حققت الركن. وهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تصح الصلاة إلا به، يعني القدر الذي لا تصح الصلاة إلا به، بحيث أنه إذا لم يفعل فالصلاة غير صحيحة، يقال لصاحبها ارجع فصل فإنك لم تصل. ولننتبه لهذا، جميع ما يذكر بهذا الحديث كله أمور لا تصح الصلاة إلا بها، يعني يذكر القدر، يذكر في هذا الحديث القدر الذي لا تصح الصلاة إلا به. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي بعض الروايات حتى تطمئن قائما. تعتدل مما فسر بالاعتدال، وجاء في بعض أيضا روايات الحديث حتى يعود كل عظم إلى ثقاله، يكون قيامك تم واعتدلت ورجع كل عضو من أعضائك إلى ثقاره إلى موضعه. أنت كنت قبل الركوع قائما، فلا يتم رفعك من الركوع حتى يتحقق اعتدال كما كنت قبل الركوع، حتى يكون اعتدال كما كنت قبل الركوع. لاحظ في كثير من الناس، عندما يرفع من ركوعه قبل أن يعتدل قائما، يهوي للسجود، ووالله إن بعضهم نراه في منتصف رفعه من الركوع، في منتصف الرفع من الركوع، يعني أصبح جسمه بين الركوع والقيام في المنتصف يسجد، هذا لم يحقق ركن صلاة غير صحيحة، لم يحقق ركن القيام حتى يعتدل قائما، فصلاته غير صحيحة، لأنه لم يحقق هذا الركن. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فإن لم يرفع حتى يعتدل قائما يكون مسيئا في صلاته إساءة لا تصح بها صلاته، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ومر معنا في حديث أبي حميد المتقدم قال إذا سجد أمكن الأرض من جبهته وأنفه وكفيه ومن ركبته. فإذا أمكن الأرض وحصل طمأنينة الأعضاء بعد تمكين هذه الأشياء التي مواطن السجود السبعة، أعضاء السجود السبعة، الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، إذا أمكنها من الأرض وحصل أن الجسم اطمأن وهذه متمكنة حصل الركن، له أن يرفع، وإذا طول في سجوده فهذا أكمل له وأفضل. قال فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك. في رواية حديث أبي هريرة قال ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. يستثنى من ذلك، من قول اصنع ذلك، يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام إنما هي في أول الصلاة. ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. قال فإذا صنعت ذلك، إذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، قضيت صلاتك، معنى قضيت صلاتك أي قضيتها تامة، قضيتها تامة التمام الذي لا تصح الصلاة إلا به. قضيتها، المراد بقضيت صلاتك أي قضيتها تامة التمام الذي لا تصح الصلاة إلا به. فمن نقص من ذلك ما الذي يكون في، ما الذي يكون من شأن صلاته؟ أنه أخل ونقص من صلاته ما لا تصح الصلاة إلا به. قال ومن تقصت من ذلك فإنما نقصته من صلاتك، نقصته من صلاتك. وهذا النقص الذي من الصلاة سماه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، وقد أشرت إلى ذلك بالأمس، سماه سرقة من الصلاة، سماه سرقة. قال عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، الذي يسرق من صلاته. قالوا وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها. فإذا نقص من هذه الأمور المنصوص عليها في هذا الحديث، حديث المسيء صلاته، إذا نقص منها شيء يكون سرق من صلاته. وهذه السرقة أسوأ من سرقة المال، وسبحان الله يكون بذلك، أن يكون بذلك من حال بعض الناس أن يتوضأ في بيته ويترك أعماله ويذهب إلى المسجد ويرجعه سارق، وسرقته من أسوأ السرقات، وتجده لا يخطر بباله أن يسرق مالا من أحد، لكنه يسرق من صلاته، والسرقة من صلاته أعظم من السرقة من المال. الصلاة حق لله، والمال حق للعبيد، وحق الله أعظم من حقوق العبيد. وهذه مصيبة، مصيبة عندما يكون هذا الوصف موجود في المساجد وبكثرة، هذه مصيبة إذا وجد هذا الوصف في المساجد. فالواجب على المرء المسلم أن يتقي الله عز وجل في صلاته، وأن يحرص على أن يقيم شروطها وأركانها وواجباتها تامة وافية، وأن لا ينقص من صلاته، ولا سيما هذا النقص الذي يوجب بطلان الصلاة بحيث يصدق عليه أنه لم يصل، وأن الواجب عليه أن يرجع ليصلي مرة ثانية. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال أخبرنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي قال حدثنا أبو إسلام أبو سلام الأسود قال حدثنا أبو صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في عصابة منهم، فدخل رجل فقام يصلي فجعل لا يركع وينقر في سجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال ترون هذا؟ لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، نقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين فما تغنيان عنه، فأسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار وأتم الركوع والسجود. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك هذا الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد خالد بن الوليد وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، كل هؤلاء سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في عصابة منهم، ثم جلس في عصابة منهم، عصابة أي جماعة من أصحابه، فدخل رجل فقام يصلي، فدخل رجل فقام يصلي فجعل لا يركع. وفي بعض روايات الحديث وهي مفسرة لقوله لا يركع فجعل لا يتم ركوعه، فجعل لا يتم ركوعه وينقر في سجوده. ماذا كان يصنع هذا الرجل؟ يهوي الركوع لكنه يرفع قبل أن يتم ركوعه، قبل أن يحصل له الطمأنينة في الركوع، يهوي للركوع ويرفع مباشرة قبل أن تحصل له الطمأنينة، قبل أن يطمئن راكعا. وكان ينقر في سجوده بمعنى أنه لا يطمئن ساجدا، فيكون سجوده مجرد ماذا؟ مجرد ضربة سريعة لرأسه في الأرض ثم يرفع رأسه، يخبط برأسه خبطة سريعة في الأرض ويرفع رأسه، أشبه ما يكون بنقر القراب للدم، أشبه ما يكون بنقر الغراب للدم. وهذا التشبيه فيه إظهار شناعة هذا العمل، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. وينبغي على ابن آدم أن يربأ بنفسه أن تكون أعماله وصفاته مشابهة للحيوان، ينبغي أن يربأ بنفسه عن ذلك، ولا سيما في صلاته ووقوفه بين يدي الله. ولهذا لاحظ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في النهي عن أوصاف أو أعمال في الصلاة حتى لا يكون المرء شبيها في صلاته ببعض الحيوانات، فنهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، وبروك كبروك البعير، ونقر كنقر الغراب، وافتراش كافتراش السبع، وتحريك للأيدي كأذناب خيل شمس. فجاء عنه في أحوال عديدة في الصلاة نهي عن أوصاف معينة لئلا يكون المرء في صلاة مشابه لهذه الحيوانات، والصلاة هي أشرف أعمال العبد، فكيف يكون في أشرف أعماله يأتي بصفات يكون فيها مشابها لبعض الحيوانات، إما أن يفترش كافتراش السبع، أو يلتفت في صلاته كالتفات الثعلب، أو مثلا يقعي كإقعاء الكلب، أو ينقر كنقر الغراب، أو يبرك يرمي بنفسه في السجود رميا كبروك البعير. هذه كلها أحوال لا تليق بالإنسان، فكيف به في أشرف أحواله في صلاته يفعلها، في أشرف أحواله في صلاته يفعلها. فهنا في تشنيع لإظهار لشناعة هذا العمل، ينقر في سجوده كما سيأتي، كما ينقر الغراب الدم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، قال: ترون هذا؟ ترون هذا؟ لو مات على هذا، يعني على هذه الصفة للصلاة، لو مات على هذه الصفة للصلاة لمات على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام، لمات على غير ملة محمد. وجاء عن بعض الصحابة أنه رأى رجلا يصلي على هذه الصفة، قال: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: من 40 سنة. قال: أنت من 40 سنة ما صليت، أنت من 40 سنة ما صليت. سبحان الله، يتوضأ ويترك أعماله ويذهب إلى المسجد ويصلي، ومن 40 سنة ما صلى. لماذا؟ لأنه تارك لأركان، تارك لأركان أو بعض الأركان في صلاته، لا لا، مما لا تصح الصلاة إلا به. قال لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا مكانة الصلاة من الدين، مكانة الصلاة من الدين، وأن تركها كفر، كفر، وأن من مات تاركا للصلاة مات على غير الملة. إذا كان هذا الذي صلى تاركا لبعض الأركان، لو مات على هذه الصفة مات على غير الملة، فكيف بمن لا يصلي أصلا أو يصلي ويترك؟ قال لو مات هذا على هذه الصفة لمات على غير الملة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم. نقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. انتبهوا للصفة هنا حتى نستفيد. الآن رأيتم لو أن غرابا وجد دما سائلا على الأرض، والغراب جائع وجد دما سائلا على الأرض، أخذ ينقر بمنقاره هذا الدم، أي شيء سيحصل في جوفه من هذا النقر لدم سائح على الأرض؟ أي شيء يشبع جوعته من هذا النقر للدم؟ ما قال كما ينقر الغراب اللحم، قال ينقر الغراب الدم، يعني لو كان دما سائحا في الأرض وأخذ الغراب ينقر فيه ماذا يحصل؟ زاد المعنى توضيحا عليه الصلاة والسلام وهو الناصح الأمين، قال مثل الذي يصلي ولا يركع، أي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين فما تغني عنه. كالجائع، شخص في أشد ما يكون حاجة للطعام ويأكل تمرة واحدة، ماذا تغني تمرة واحدة أو تمرتين من جوعته الشديدة؟ قال مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين فما تغنيان عنه. هنا الماحة عجيبة جدا بشأن الصلاة ومكانتها. إذا كان الطعام من تمر أو غيره غذاء للأبدان، غذاء للأبدان لا غنى للأبدان عنه، فإن الصلاة غذاء للقلوب والأرواح وقوت للأرواح لا غنى للأرواح عنها، فالصلاة غذاء. هذا الحديث يدل على أن الصلاة غذاء وقوت للقلوب، مثلما أن الطعام غذاء للبدن فالصلاة غذاء للقلوب. فيستفاد من ذلك أن المرء الذي لا يصلي فاقد للغذاء الذي لا حياة للقلوب إلا به، ولهذا الحياة الحقيقية بالصلاة، بدون صلاة ما هناك حياة حقيقية، لأنها حياة فاقدة لغذاء الأرواح، فاقدة لقوت القلوب، فحياة بلا صلاة، حياة بلا صلاة كروح بلا جسد أو كجسد بلا روح، لأن غذاء الروح الصلاة، الصلاة غذاء الأرواح. والمصلي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعناية بالصلاة والمحافظة عليه يشعر بطمأنينة والراحة والسكون والهناء واللذة وقرة العين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة راحة القلوب وهناءة النفوس وسعادة العباد، وهي الحياة الحقيقية. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال فأسبغوا الوضوء وويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء أي على مواضع الطهارة. أسبغ الوضوء وليحذر أن يأتي بوضوئه باستعجال فيبقى مثلا مرفقة لما يسبغ الوضوء إلى مرفقه أو عقبة تبقى فيه لمعة أو قطعة صغيرة لم يصل إليها الماء. فإذا كان يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، هذا وعيد لمن؟ للشخص الذي توضأ وصلى ولكنه تهاون في الوضوء فبقي بقدر العقب، فبقي بالعقب لمعة يسيرة لم يصل إليها الماء، توعده عليه الصلاة والسلام بالنار، قال ويل للأعقاب من النار. فكيف بالذي أصلا لا يتوضأ ولا يصلي والعياذ بالله؟ إذا كان من يتوضأ ويصلي ولكن يتهاون في إسباغ الوضوء متوعد بالنار، فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ هذا من الدلائل على عظم شأن الصلاة ومكانتها وأهمية المحافظة عليها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمر الله وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فأسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار وأتموا الركوع والسجود. وهذا الحديث إسناده جيد، حسن إسناد غير واحد من أهل العلم، منهم البوصيري رحمه الله قال هذا إسناد حسن ما علمت في رجاله ضعيفا، ما علمت في رجاله ضعيفا، وحسنه المنذري والهيثمي وغيرهم من أهل العلم. والحديث الذي قبله أيضا حديث حسن ويشهد له حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين كما تقدم الإشارة إلى ذلك. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.